بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا عند قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن من خلال المشهد الآخر ظهرت براءة يوسف، تحقق طلبه عندما تأخر في الخروج، بل تحقق على أكمل وجه. ارجع إلى ربك فاسأله ما باب النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ها هي تعلن النتيجة، حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. سبحان الله، ظهرت البراءة ومع ذلك الآن انتهى الأمر. الغرض الذي أراده يوسف عليه السلام من البقاء تحقق. فإذا الملك يقول عبارة أخرى، يقول له: وقال الملك ائتوني به. في المرة الأولى قال للرسول ائتني به فقط، لكن هنا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. سبحان الله، أي يكون خالص لا يشاركني فيه أحد، لأنه بلغت مكانة يوسف عند الملك شيء عجيب جدا. وهنا أيضا مرحلة أخرى، نقول بين مرحلتين، بدأ الآن مرحلة جديدة. كل المراحل الماضية مراحل الصبر على الأذى، أخذه من أبيه، مرحلة أخذه من أبيه، وضعه في الجب، وفي بيعه أسيرا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ثم في بيت العزيز وقد باع رقيقة، ثم في السجن، فتن واحدة تلو الأخرى، وكلها نجح فيها بامتياز، بصبر عجيب، ثبات لا نظير له. ثم الآن بدأت مرحلة أخرى القادمة، ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي سيجعله في مكانة ومنزلة عظيمة. فقارنوا بين هاتين المرحلتين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهو صبر في الضراء وسيصبر في السراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وكل ذلك تحقق مع يوسف عليه السلام. إذن فنجد درس مهم جدا في هذا المشهد الذي سينتقل الآن إلى الملك. كيف؟ يا أخي الكريم، إذا ابتليت فلا تكن أسير المرحلة التي أنت فيها، واربط قلبك بربك جل وعلا. يوسف عليه السلام لم يخضع لأي مرحلة من هذه المراحل، لا مرحلة الجب، ولا مرحلة عندما أخذوه أسير، ولا مرحلة عندما باعوه مملوكا، ولا مرحلة وفي بيت العزيز، ولا في السجن، لأنه كان يعلم أنها ستؤول إلى فرج. فعسى كرم أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فنقول لكل من ابتلي في بلوى، أي بلوى أي فتنة، إياك أن تكون أسير هذه اللحظة، فقد تخسر وتندم. فإذا انجلت ازداد ندمك وقلت: يا ليتني صبرت، يا ليتني لم، ويا ليتني ويا ليتني. فوطن نفسك يا أخي المؤمن على الصبر في كل أحوالك، فسرعان ما تنجلي، سرعان ما تزول، سرعان ما تذهب. هكذا أعطانا يوسف عليه السلام من هذه الدروس العجيبة العظيمة. في كل المراحل السابقة إذن وهو في هذه اللحظة التي سينتقل إلى مرحلة جديدة عند الملك يستذكر ويعيد تاريخه في الجب مع السيارة وهو يباع في بيت العزيز وما حدث له في السجن، كلها خلص منها بصفاء ونقاء وامتياز مع صعوبة المرحلة وصعوبة الفتنة التي مر فيها. وطن نفسك يا أخي الحبيب على مثل هذا الأمر حتى تتلذذ فيما أصابك، وإلا إذا كنت في محنة ثم خرجت منها خروجا ليس مناسبا يكون البلاء بعد ذلك وتأثرك النفسي أعظم مما كنت أيام المحنة. يعني مثلا قد يسجن إنسان يسيطر عليه السجن، ولا شك أن السجن بلاء وإكراه، فيتنازل كثيرا فيخرج يريد الحرية يريد الراحة. هل خرج؟ أبدا، يكون خرج بجسمه ولكنه يبقى ضميره يؤنبه، يا ليتني لم أفعل كذا، يا ليتني لم أتنازل، يا ليتني يا ليتني. ويزداد الأمر عندما يرى أن بعض من سجن معه وقف موقفا مناسبا وخرج عزيزا كريما، فيقول يا ليتني فعلت مثل فلان. يعيش طول حياته وهو أسير المحنة السابقة. هل انتهت محنته عندما خرج من السجن؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يخرج كما خرج يوسف. لو خرج كما خرج يوسف لبدأ يتلذذ طول حياته بما حدث له، لكن عندما يخرج بخروج غير مناسب يكون حقيقة لم يتخلص من الأسر، تخلص من الأسر المادي الجسمي وبدأ في أسر قلبي ونفسي يكون شديد عليه. فلينتبه لهذا الأمر. عندما ضرب لنا يوسف هذا الأمثلة الرائعة في كل المراحل التي مر معها وبدأ المرحلة الجديدة مع الملك، ما هي المؤهلات التي أوصلت يوسف عليه السلام إلى هذه المكانة والمنزلة العالية عند الملك؟ ألخصها بكلمات: التقوى، الصبر، الإحسان، الصدق، الإخلاص، الخلق، الدعوة، كلها موجودة نصوص مرت معنا. فإذا وفق الإنسان هذا التوفيق فهذا فضل من الله جل وعلا. يوسف وفق في ذلك توفيقا عجيبا فوصل إلى هذه المنزلة ولا يزال بعد ذلك. لخصه يوسف في كلمتين عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما سر إعجاب الملك به عندما قال له لما وصل إليه واستقبله قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، من خلال عوامل كثيرة جدا، من أبرزها أولا تعبيره الرؤيا، كانت هي بداية معرفة الملك بيوسف المعرفة الحقيقية. وقلنا في حديثنا عن تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا أنه كان عزيز النفس، لم يشترط أي شرط، كان كريما في تعبيره، كان متفائلا، أعطاهم أسرار عظيمة جدا تؤدي إلى نجاح ملكها. ما قال يوسف أنا لن أعبر رؤيا إلا أن تضعوني كذا وكذا، ثم هو يحسن إلى عدوه وقد يخرجه وقد لا يخرجه، لم يلتفت إلى هذا يوسف عليه السلام، قام بما يجب عليه ودعا وترك ما يجب عليهم. هذا لا شك أعطاه منزل عند الملك. الملك يفهم ويدرك وبدأ يتساءل: ما سر هذا الغلام الذي في السجن؟ يعبر لنا الرؤية بدون شروط ويكون كريما معنا ويحل أزمة عظيمة تحتاج إلى دقة في التصرف بدون أي قيد أو شرط. هذه المرحلة الأولى. ثانيا حسن خلقه في السجن. بالمناسبة السجين ترفع عنه تقارير عن سجنه وعن سيرته في السجن، هل هو حسن السيرة أو ليس حسن السيرة؟ حسن سيرته في السجن يبادر ويسهل خروجه من السجن. ولذلك قلت في اللقاء الماضي أننا يجب أن نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم. يوسف كان كريما وخلقه عجيب مع السجناء ومع السجانين: يوسف أيها الصديق إنا نراك من المحسنين. فما كان يرفع عنه في السجن وما عرفه الملك عنه في السجن أيضا من أسباب تمكينه: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم أيضا عدم استعجاله بالخروج أيضا، أو عفوا قبل ذلك براءته مما نسب إليه. ربما يكون في السابق عند الملك، لا نقول أنه يتهم يوسف، لكن قد يكون على الحياد إنجاز التعبير. ومع ذلك فنجد أن يوسف عليه السلام لما ظهرت براءته شعر الملك أن هناك خطأ وقع على يوسف، ومع ذلك ظل صابرا محتسبا في أمر واضح. والنقطة الأخيرة وهي أيضا أو قبل الأخيرة التي مكنت ليوسف عليه السلام عند العزيز أو عند الملك، أنه رأى في هذا الرجل في عقله وتمام عقله وبعد نظره حيث لم يستعجل بالخروج. وكما قلت في اللقاء الماضي لاحظ الملك أن مجرد الخروج كل يسرع إليه، بل تبذل الواسطات والشفاعات من أن يخرج الإنسان من السجن. فكيف وقد اجتمع معه أن الملك الذي يدعوه لاحظ أن هذا الشاب وأن هذا الرجل لم يستعجل، فأدرك أنه يتمتع بتمام عقل وبعد نظر ورزانة، فأدرك أن هذا رجل غير عادي، أن هذا السجين شخص لم يمر في السجن مثله أبدا، لم يمر في السجن مثله. وأخيرا ازدادت مكانة يوسف عليه السلام عند الملك في مشهد آمل أن أوفق في إيضاحه. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. المرء بأصغريه عقله ولسانه. أحيانا ينطق الإنسان كلمة واحدة كلمة تبين ما وراء هذا العقل، ولذلك يقولون إن العاقل لسانه يقع خلف عقله، أي العقل يسبق اللسان، فلا يتكلم إلا وقد وازن الأمور. أما الأحمق فلسانه يسبق عقله. فلما كلمه شعر أنه أمام إنسان في عباراته وفي منطقه وفي أسلوبه ليس شخصا عاديا. هنا اتخذ الملك لجميع هذه المعطيات الكاملة قرارا آخر. هو اتخذ في الماضي قرار الإفراج عنه، الآن هو اتخذ قرار أعجب، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولا شك أن هذه مسألة عظيمة جدا ومنزلة عظيمة جدا، ليس من السهل أن يصل إليها إنسان بسهولة. ماذا حدث بعد ذلك؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا أيضا وقف المفسرون رحمهم الله أمام قضية، كيف؟ قالوا هل يجوز أن يطلب الإنسان الولاية كما طلبها يوسف؟ يوسف قال اجعلني، هذا طلب، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكما قلت جمهور من المفسرين قالوا أن يوسف عليه السلام طلب الولاية، ثم فرعوا عليها هل يجوز لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تطلب الولاية كما طلبها يوسف؟ فذكروا الخلاف في ذلك، بعضهم قال لا يجوز هذا شرع من قبلنا، وبعضهم قال يجوز إلى آخره، سيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. لكنني اسمحوا لي أن أقول إنني عندما تأملت المشهد وعشت في المشهد أقول إن يوسف عليه السلام لم يطلب الولاية، فضلا عن أن نفرع عليها ما بعدها. كيف؟ دعونا نعيش المشهد لحظة بلحظة مع تقديري، ولا شك أن ما قاله المفسرون مكان الاعتبار والنظر، لكن هو رأي بدالي من خلال استقراء النصوص، ولعلي أوضح رأيي في هذه الكلمات. فأقول إن يوسف عليه السلام وهو أمام الملك واستدعاه وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي سنوليك ولاية أو أطلب ما تشاء من الولايات. فيوسف هنا لم يبدأ الطلب، كأنه قال للملك إذا كنت تريد أن توليني ولاية ولا بد من ذلك فاجعلني على خزائن الأرض. فيوسف كأنه مشاهد التي قبلها لا يدل على أنه دخل على الملك وقال له اجعلني على خزائن الأرض أبدا،
يوسف دخل على الملك وكلمه، ما قال انه لما كلمه قال اجعلني على خزائن الارض، لا، قال كلمه قال الملك انك اليوم لدينا مكين امين، يعني لن نفرط فيك، سنعطيك ولاية، سنكلفك. فكأنه قال اذا كان ولا بد انا لا اريد مناصب فخرية، لا اريد قصور، لا اريد، انا اريد عمل ينفع الامة، اجعلني على خزائن الارض. سنكون في هذه الحالة نقول ان يوسف لم يطلب الولاية، هذا الذي ظهر لي. وينبني على ذلك اننا لا نقول ان يوسف طلب الولاية ابتداء، هذه مسألة تقع كثير في هذا الامر، وهذا الذي يظهر لي كما قلت والله اعلم. هنا تأتي سؤال مهم جدا، لماذا اختار يوسف ان يكون على الخزائن ولم يطلب ان يوضع في القصور او مكان شرفي او غيره؟ لماذا؟ لاسباب آتية. اولا انها ارفع ولاية، وهو عزيز مصر كما ذكر المفسرون، ومن خلالها يستطيع ان يحكم شريعة الله. اثنين انها هي الولاية التي تناسب مؤهلات يوسف، وهذا هو التخصص. ثالثا ان لها الاثر العظيم على الناس، وبخاصة ايام الشدائد لما تتعلق بجانب المال، ولذلك دائما وزير المالية في اي وزارة له مكانة خاصة، وهو كونه يرتبط مع الناس وفي هذه الأزمة يستطيع أن يؤدي رسالة ربه. نعم، أنه عرف من خلال واقع هذاك البلد وما حدث فيه من ظلم، والدليل على الظلم أنه سجن ظلما، أنه قل من يعدل أيام المحن وبخاصة في جانب المال، فكانت تحتاج إلى الحفيظ العليم الأمين. إذن بمجموع هذه الأمور أنها من أعظم وسائل تبليغ الدعوة، هذه الولاية خزائن، اجعلني على خزائن الأرض، لارتباط الناس بالمال وأثر المال في حياة الناس. فسورة يوسف بهذا تبين لماذا يوسف عليه السلام طلب هذه الولاية. أوضح أكثر فأقول إن يوسف عندما اختار أن يقول اجعلني على خزائن الأرض استغل الفرصة المناسبة. وعندما ترى أقول استغل بمعنى الغلة لا بمعنى الغل، كلمة استغل فلان كذا تأتي بمعنى الغل وبمعنى الغلة، فإذا كانت في الخير فهي بمعنى الغلة أي غلة الثمار، وإذا كانت بمعنى الشر فهي بمعنى الغل. فهنا نقول إن يوسف استثمر هذه الفرصة. ووجدنا من تاريخ يوسف وسيرة يوسف الماضية كما يأتي في اللاحقة أنه يستطيع أن يستثمر الفرص بدقة متناهية في كل لحظة. استثمر الفرصة عندما جاءه السجينان وقال له عبر لنا الرؤيا، وجدها فرصة مواتية لأن يدعوهما إلى الله جل وعلا قبل أن يعبر الرؤيا. عندما أراد الرجل يخرج الساقي وجدها فرصة لأن يقول اذكرني عند ربك. عندما جاءوا وطلبوا منه تعبير الرؤيا وجد أنها فرصة أن يعبر لهم لأنه يعرف ماذا سيترتب على ذلك. عندما قيل له اخرج من السجن وجدها فرصة أن يقول لا حتى تظهر براءته. عندما قابل الملك وعرض عليه هذا العرض إنك اليوم لدينا مكين أمين، وجدها فرصة أن يطلب أن يكون وليا على خزائن مصر. هل نستطيع فعلا أن نقتنص الفرص المناسبة في الوقت المناسب؟ هل نستطيع أن نستثمر الفرص التي تجنح فيه وتسنح في حياتنا كما فعل يوسف؟ إنها والله مسألة عظيمة ودرس عظيم. كم نفرط من الفرص؟ عكاشة رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال اجعلني، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ورد في حديث صحيح عند مسلم أنه قال يعرض على الله يوم القيامة يأمر بإخراج 4 من النار فيعرضون على الله، فيقول واحد منهم يا ربي إذا أخرجتني منها فلا تعدني إليها، فقل لا تعيدوا، فيقول الله جل وعلا لا تعيدوا. هذا استثمار الفرص. رجل مر بالطريق وجد غصن شجرة فأزاله فغفر له. رجل وجد كلب أو بغي، وجدت كلب فسقت فغفر لها، هذه استثمار الفرص. هل نستثمر الفرص؟ لنا أيضا حديث إن شاء الله مع هذه القصة ومع الولاية في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.